للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فمرحبا بحضراتكم، هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، وما زال الحديث متواصلا حول هذه الرحلة العظيمة وهذه الأحداث الجليلة التي حدثت في هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا تقريبا هو اللقاء الرابع في من أحداث الهجرة النبوية، لا سيما في هذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم، الشهر العظيم مكانته، القديمة حرمته، الذي دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامه، قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا الشهر العظيم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه من المؤمنين من فرعون ومن معه، هذا شهر عظيم ندبكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم إلى صيامه. هذا الشهر كلما هل هلاله تذكر المسلمون رحلة نبيهم وهجرة رسولهم صلى الله عليه وسلم من مكة، أحب بقاع الله عز وجل وأحب بقاع الله سبحانه وتعالى إلى الله، وأحبها إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مدار هذه الرحلة العظيمة يبين لنا دروسا ويعطي لنا فوائد عظيمة جدا جدا جدا، لو استثمرها والله تنفع الناس جميعا، تنفع الناس جميعا في كل شؤون حياتهم، يعني تنفع الأغنياء وتنفع الذين يخططون لمشاريع وتنفع الذين يقبلون على أمور عظام، وفيها دروس جميلة جدا جدا، دروس تربوية كما تناولنا طرفا من هذه الدروس، وسنكمل إن شاء الله عز وجل في هذه الدروس. اللقاء الماضي يوم الخميس الماضي كنا وقفنا عند أول عمل عمله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت أن أول عمل عمله النبي عليه الصلاة والسلام هو أول عمل تعاوني وحد بين القلوب. وليه وحد بين القلوب؟ هو بناء المسجد، وحد بين القلوب، لأن الرسول عليه السلام حينما قدم إلى المدينة كان لكل حي من الأحياء مكان يجلسون ويسمرون ويسهرون فيه، كل قبيلة كل عيلة لها مكان تسمر وتسهر وتتحدث فيه. وهذا يدلك على كثرة الاختلاف والفرقة، ما هو لما تبقى المدينة أو المجتمع الذي تعيش في مجموعات خلاص، هذا يدل على أن في اختلاف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بنى المسجد وحد بين هذه الطوائف، ووحد بين هذه البطون، جعل الجماعات على قلب رجل واحد، جعلها جماعة المسلمين، جماعة المسلمين خلاص. ثم جعل الكلمة كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، وحد بين القلوب، هذا أول عمل تعاوني. ثم بعد ذلك ربط الناس برب الناس سبحانه من خلال التعاليم ومن خلال التأديب ومن خلال التهذيب كما شرحنا آنفا في اللقاء السابق. أول عمل وحد بين القلوب هو بناء المسجد كما ذكرت. لكن في بناء المسجد قبل بنائه، حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، حدث أمر يعني عجيب غريب جميل يستفاد منه استفادة في منتهى الروعة يحتاجها الناس في زمن الغربة الذي نعيش فيه الآن. خلي بالك، ركز فيما أقول، لأنك أنت وأنا نحتاج هذه الفائدة أيما احتياج، كلنا محتاجين نتعلم من هذا الموقف اللي ممكن يمر مرور الكرام على كثير من الناس، يمر مرور الكرام على كثير وعلى قطاع عريض من البشر. لكن العاقل القريب الذكي الفطن هو الذي يقف عند هذا الموقف ويتعلم منه. ما هو الموقف؟ حينما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حدث ثم شيء معين. ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يركبها لما وطئت أقدامها أرض طيبة اجتمع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يريد أن يتشرف بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجيئه واستضافته في بيته. يعني شوف، يا له من شرف ويا له من عظمة ويا لها من منقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل على أحدهم. فاجتمع الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام، وده أنا أراه في هذا الزمان الذي لا يشعر أحد بأخيه ولا بصديقه ولا بزميله ولا بجاره ولا بأبيه ولا بأمه. وفي هذا الزمن القاسي الشديد الذي يعني صار الجفاء فيه منتشرا، النبي عليه الصلاة والسلام هناك أمر لم يتحدث به الرسول عليه السلام، لم يتكلم بشيء معين لكن يستفاد من فعله استفادة في منتهى الروعة. لما اجتمع الناس على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأين كان يذهب الرسول؟ أين كان يعني يذهب ليستضيفه أحد الصحابة؟ يروح فين؟ إذا ذهب عند فلان خلاص لا حزن الآخر لذهاب الرسول عليه الصلاة والسلام عند فلان. لا قالوا، ممكن يقولوا يتكلم متكلم يقول ذهب لوجاهته، ذهب عنده لمناعته لأنه قوي، يعني ذهب عنده لغناه، ذهب عنده لكذا لكذا لكذا. لماذا لم يذهب؟ لماذا لم يأتي معي أنا؟ هل لأني فقير؟ لماذا لم يأتي عندي أنا الآخر؟ هل لأني ليس عندي منعة؟ لماذا لم يأتي عند الآخر؟ كل واحد ممكن يتكلم ويحمل في قلبه شيء فكان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما نقول يعني فقه النفوس. كان عنده فقه بيعالج به النفوس. يا جماعة، في فقه الحال، في فقه النوازل، في فقه النفوس. ده ممكن يبقى حاجة جديدة على أسماع قطاع عريض من المسلمين. الكلمة تكسر القلب وقد تشرح القلب وتفتحه، وممكن أنت تعمل عمل معين يعني تتسبب في أزمة نفسية عظيمة جدا جدا عند من تحب أو عند من يحبك دون أن تشعر. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو حرص الرسول عليه السلام أن احنا نخلي بالنا من هذه المسألة، مسألة فقه النفوس. لذلك النبي عليه السلام قال تبسمك في وجه أخيك صادقة. مجرد أنه يراك على هيئة ضاحكة أو على وجه مبتسم ضحوك خلاص متفائل غير عابس، هذه صدقة. فالرسول عليه السلام في هذا الموقف فضل أن يذهب عند أخواله. أخواله إذا ذهب عند أحد أقاربه فلن يكون لأحد كلام بعد ذلك. خلاص إذا تكلم ذهب عند أهله وهم أولى به، ذهب عند أهله وهم أولى به. أما إن ذهب عند صديق، أما إن ذهب عند شريف، أما إن ذهب عند كبير، فقد يتكلم في هذا الأمر. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلب الحزن ولا التساؤلات ولا القيل والقال بين المجتمع الذي كلهم يرجو أن يذهب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك يا جماعة، هذا درس ممتاز، درس مهم، درس خطير جدا جدا جدا، ينبغي أن يدندن حوله. ونحن نخلي بالنا من مسألة فقه النفوس. فقه النفوس ممكن تتكلم مع الأب، مع الأم وقد بلغ من الكبر عتية، فتتكلم بلفظ جارح أو قوي أو حاد يكسر قلب الأم وقلب الأب. خلي بالك مثل هذه الأمور، حتى التصرفات يا جماعة، حتى تصرفك مع زوجتك قدام والدتك أو قدام والدك أو الكلام ده، لا لا، لابد أن تبقى فاهم كويس قوي. والله قال لي أحد الأصدقاء كلمة تذكرتها الآن، هو يعني توفاه الله، توفاه وشاب يعني، قال كلمة، هو لم يكن يعني عالما ولا كذا، كرجل عادي جدا، كان مسافرا، كان عمله في مصر، لكن يعني يبعد عن مكان بيته ومكان الموجود فيه والدته يعني. فهو بيتكلمني في الهاتف، فبيقول لي أنا هروح إن شاء الله بكرة. ليه؟ فقال لي بقى، قال لي كلمة استوقف يعني استوقفتني، ولما تمعنتها وجدتها في منتهى الروعة. فبقول لي أصل أنا وحشت أمي، مش أمي وحشتني، بقول لي أنا وحشت أمي. خلاص أنا هحاول أكلمك بنفس اللهجة التي قلت حتى يعني تفهم روعة الكلمة ومدى فقه هذا الرجل، فقهه وإحساسه بأمي. بيقول أنا وحشت أمي، مش أمي وحشتني. هو عاوز يوصلني أنه هو يريد أن يدخل السرور على قلب أمه. العادة أن أمي وحشتني، أبويا وحشني، أنا عايز أروح أشوف أنظر إليه كذا، لكن بيقول أنا وحشت أمي. خلاص هو حابب أنه يدخل السرور على قلب أمي، فينظر الشيء الذي يفرحها ويسرها فيفعله، جزاه الله خيرا. والله العظيم كلمة أثرت فيه جدا جدا، وتعلمت منها حينما قال في وقتها لما تكلم بها هذه الكلمة، عجبتني جدا جدا. ولما تفكرت فيها لقيت كلمة رائعة، وهي فعلا مناسبة لما أقول مسألة فقه النفوس، مسألة أن أنت تجبر الخاطر، مسألة أن أنت تكون لين هين سهل، تنظر إلى من حولك، ولا تحاولش أن تجرح فلان وتجرح فلان وتجرح فلان، حتى لو عن غير قصد، حاول قدر المستطاع قدر المستطاع. هو درس عملي فعلا في الهجرة. الرسول عليه السلام لو أن ذهب إلى فلان أو إلى فلان لتكلم الناس، لكنه قطع هذا الباب حتى لا يكسر قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. هذا الدرس الأول. طيب عندنا درس آخر. أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، والواقعة مشهورة، حلحلت الناقة وبركت، حلحلت وبركت، حلحلت يعني يظهر من حالها أنها لم تعد قادرة على إيه؟ على تكملة المسير، وبركت. فالإبل العرب إذا فعلت هذا الفعل، الإبل بيقولوا إيه؟ خلأت، خلوء الإبل، خلأت الإبل، يعني إيه؟ يعني بركت ولم تعد قادرة أو امتنعت عن السير، خلأت الإبل. زي ما يقول لك إيه؟ الخيل يحرم خلاص، ولكن الإبل تخلأ، والصفتان قريبتان، يعني معناها أن هو امتنع عن المشي، امتنع عن المشي، ودي صفة سيئة سواء في الخيل أو في الإبل، صفة سيئة. وإذا حدث هذا للخيل يستحيل أنه يمشي، مش ممكن، لو حتى أوقدت تحته نارا مؤججة، وده حصل بالفعل. الحصان برضو حرم، فجاء صاحبه وجاء بحزمة حطب ووضعها تحته وأوقد النار بالحطب حتى يتحرك الحصان، فلم يتحرك و ظل واقفا حتى شبت النار في جسمه ومات. وهذا أيضا يعني رأيته بأم عيني في 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 بلد قريبة مني. يعني الشاهد أن ده يعني عيب في الخيل، وعيب أيضا في الإبل. لذلك يقول لك أن الخيول العربية من يعني أثمن الخيول وأغلاها لهذا، لأن ليس عندها هذا العيب وليس منتشرا يعني. فالشاهد لما بركت ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم الناس، أول ما بركت تكلم الناس بما يشاهدونه، ولم يتكلمون بعيب أبدا، قالوا خلأت القصواء، إن هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمها القصواء، فقالوا خلأت القصواء، يعني نامت وامتنعت عن المسير. ليه خلأت؟ لأن هذا على ما اعتاده العرب من أخلاق بعض الدواب كالإبل وكالخيول وما إلى ذلك. طيب الأمر عادي، لكن النبي عليه السلام لم يره عاديا، لم يرى هذا الأمر ولم يتركه يمر، ولكنه أعطانا درسا عمليا رائعا جميلا في كيفية الإنصاف. الإنصاف اللي هو لما تختلف مع حد أو تزعل من حد لا تنتقصه ولا تضره ولا تتكلم في حقه ولا تغتابه ولا تنتقص قدره ولا تتهمه باتهامات هو بريء منها وما يعرفش حاجة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وده شيء في منتهى الخسة ومنتهى النذالة الذي يتصف بهذا تعلم من فعل الرسول عليه السلام. لما تكلم الصحابة حوالين النبي عليه السلام وما قالوا شيئا، ما قالوا شيئا يجرح أحدا أصلا، ويتكلمون عن دابة، يتكلمون عن دابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء، انتظروا يا جماعة، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. ده مش ليس خلق القصواء، وما ذاك لها بخلق. بيدافع الرسول عليه الصلاة والسلام عن دابة، ينصف الدابة عليه الصلاة والسلام، حيوان ينصفه النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالنا ونحن نأكل اللحوم عيانا بيانا، ما بالنا ونحن نخوض في الأعراض ليل نهار، ما بالنا ونحن نتهم بعضنا بعضا في كل وقت وحين، ما بالنا يعني نتكلم ونعطي إجابات على أسئلة لا نعلم عنها شيء إلا لمحض هوى لأنها صادفت قلبا خاويا من تقوى الله سبحانه وتعالى فتمكنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. ليس من أخلاق القصواء هذا الخلق، يدافع عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وإنما حبسها حابس الفيل، يعني إنها مأمورة، حابس الفيل لما جاء فيل أبرهة ليهدم الكعبة أمره الله عز وجل ألا يتقدم وألا يهدم الكعبة، فبرك الفيل مأمورا من قبل الله عز وجل. أن ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. فقال النبي عليه السلام: تذكرون وقعة الفيل؟ تذكرون ما حدث عندما نام الفيل ولم يتقدم وكان محبوسا مأمورا من الله سبحانه وتعالى؟ كذلك الناقة، فهي لم تخلأ ولكنها حبست، ولكن حبسها حابس الفيل، فهي مأمورة. ولذلك تعلموا من الرسول عليه الصلاة والسلام ان مش نهاية المطاف ان يحصل بينك وبين شخص خلاف. طب ما ايه المشكلة ان احنا نختلف ونفضل برضو محترمين؟ ايه المشكلة ان يحصل اختلاف في وجهات النظر؟ يا أخي ما ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق العقول كلها متساوية، ولم يخلق الهمم كلها متساوية، ولم يخلق الفهوم كلها متساوية، ولم يخلق القوى كلها متساوية، فمن الطبيعي الاختلاف. ولذلك خلقهم لثمرة هذا الاختلاف، خلقهم الله لثمرة هذا الاختلاف، خلقهم الله. لكن مجرد أن تختلف مع فلان أو أن فلان هذا لا يوافقك على رأي معين من الآراء، خلاص تخرج وتشتم وتسب وتلت لا، لابد أن نتعلم الإنصاف حتى مع أعدائنا، حتى مع المخلفين. هو ده القرآن قال كده، القرآن ربانا على هذه الأمور. ورب العالمين حينما يتكلم عن غير المسلمين يبقى كلام في غاية الإنصاف، في غاية الإنصاف. قال الله عز وجل مثلا: ومن أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. رب العالمين قال شو أهل الكتاب لا يؤدون الأمانات، قال ومن أهل الكتاب، ثم ذكر صفة حميدة فيهم، خلاص، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، لأن الناس قد يكون فيها هذا وقد يكون فيها هذا. خلاص أخوانا، فمثل هذه الأمور كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك وسأل النبي عليه السلام عنه، وقام رجل متبرع من الموجودين وقال يا رسول الله شغله عطفاه والنظر، شغله برداه والنظر في عطفيه. الرجل الأمير مش بتاع جهاد ولا تراب ولا الكلام ده، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي يسمع، فقام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقال اتق الله، قال اتق الله يا رسول الله، والله ما نعلم على كعب إلا خيرا، والله ما نعلم على كعب إلا خيرا. يا جماعة احنا محتاجين ان احنا نلتمس الأعذار لبعض، محتاجين فعلا ان احنا نرى ونحسب بحسابات الدين وبحسابات الإسلام وحسابات الإنصاف. محتاجين ان احنا لا ينظر احدنا الى نفسه على انه هو كامل مكمل لا نقص ولا عور ولا عيب فيه، وأن الناس جميعا مخطئون. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش، ليس هذا، إنما الأمور لابد أن تحمل على محمل الديانة، على محمل الديانة. إذا خاض الناس في أعراض بعضهم فلا تكن من الخائضين، إذا اغتاب الناس ونهش الناس لحوم بعضهم فاثبت على الحرمة، اثبت على الحرمة. هذا زمان ظلمة لا ينيره إلا ركعات الأسحار، هذا زمان ظلمة لا ينيره إلا ركعات الأسحار. فكن على الثوابت وعلى الدين قابضا، وتعلم من نبيك صلى الله عليه وآله وسلم درس عملي رائع رائع، وقد لا يفطن إليه قطعر جدا جدا من الناس، لكن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مملوءة بهذه الدروس الرائعة التي تفيد الإنسان. يبقى عندنا الدرس الأول، الدرس الأول حينما وحد النبي صلى الله عليه وسلم بين قلوب الناس وجعل البطون ووحد بين البطون وجعل منتديات مكان واحد، هذا لتجميع القلوب والتأليف بين القلوب. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعامل بفقه النفوس حينما ذهب إلى بيت أبي أيوب وهو أحد أقاربه، خلاص وسد باب القيل والقال وسد باب لماذا ولم يأتي عنده وكذا وكذا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا درسا في الإنصاف، درسا عاليا رائعا رائقا، حينما دافع صلى الله عليه وسلم عن دابة لا تعقل، حينما دافع عن دابة لا تعقل. فما بالنا نحن ونحن المسلمين يأكل بعضنا بعضا ويغتاب بعضنا بعضا وينهش بعضنا في لحم بعض وهكذا، ونعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا، وما ذئب بآكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيان. درس آخر من الدروس المستمرة والكثيرة والفوائد العظيمة التي تفيد الإنسان في هذه الرحلة المباركة، وهو حينما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد أعجب بأمرين، الأمر الأول الذي أعجب به النبي عليه الصلاة والسلام هو فعل عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمار كان في المدينة وعند بناء المسجد كان مريضا، وكان ناقها، يعني في فترة النقاهة من المرض. انت عارف المريض بيمر بمراحل، المرحلة الأولى مرحلة المرض، تمام، اللي هو يعني يتلبس بالمرض. المرحلة اللاحقة أو التي التالية عفوا اللي هي مرحلة النقاهة، يعني خلاص هو يعني بين الشفاء وبين المرض في النص، يعني خلاص اللي هو باب يتعافى من المرض. مرحلة اللاحقة اللي هي بعد كده بقى هي التماثل للشفاء، يعني عندنا المرض، عندنا النقاهة، عندنا التماثل للشفاء، خلاص بقى ايه انتهى المرض نهائيا واصبح ايه اصبح سليما معافا. فعمار كان ناقها يعني بين العافية والمرض، يعني لسه لم يكتمل شفاؤه، رضي الله تعالى عنه. فرأى النبي عليه السلام منظر عجيب جدا، وهو ان عمار رضي الله عنه كان يحمل مع الصحابة الطوب اللبن، طوب يعني الحجارة اللي هو سيبنى بها البيت المسجد. لكن عمار مع انه كان في زي ما بقول لك مش يعني مش مكتمل الشفاء الا انه كان بيحمل حجرين على كتفه رضي الله تعالى عنه. فلما نظر اليه النبي عليه الصلاه والسلام فمسح النبي ظهره وقال: يا عمار للناس اجر ولك اجران، للناس اجر ولك اجران، ويحك يا ابن سميه، ويحك ابن سيرة سمية، ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. هذا في إعجاز نبوي، كلمة الأخيرة دي في إعجاز نبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مقتل عمار، لكن في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أعجب به، وزي ما قلت لك كان في فترة النقاهة وكان يحمل حجرين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: للناس أجر ولك أجران، لأن الأجر يكون على قدر إيه؟ على قدر المشقة، على قدر المشقة. هذه واحدة. اثنين، قال له: يا ابن سمية ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية، يعني يكون مقتلك على يد فئة باغية. وهذه الفئة الباغية، فين الفئة الباغية؟ وأين يكون هذا المقتل؟ ولماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة معركة صفين التي كانت على الحدود العرقية السورية بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ قتل عمار، وكان عمار رضي الله عنه في جيش علي بن أبي طالب، فالذي قتله من؟ قتله جيش معاوية، قتله جيش معاوية. في هذه الظروف حينما قتل عمار اللي كان موجود مين؟ إن كان موجودا عبد الله بن عمر ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما رأى عمار قتل فزع وانزعج واندهش وذهب مسرعا إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، إلى أبيه، فقال: يا أبتي قتلتم عمار وما علمتم ما قاله النبي فيه، أو بعد ما قاله النبي فيه؟ فسيدنا عمرو بن العاص لم يعلم أو نسي أو لم يحدث أو لم يتذكر بما قاله النبي عليه السلام في عمار، فقال: وماذا قال النبي يا عبد الله؟ قال لعمار يوم قال النبي لعمار: يوم بناء المسجد تقتلك الفئة الباغية يا عمار، تقتلك الفئة الباغية يا عمار. فلما قتل انزعج عبد الله زي ما قلت لحضراتكم، وكذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فذهب إلى معاوية رضي الله عنه فحدث وقال: أرأيت ما يقول عبد الله بن عمرو؟ قال: ماذا يقول؟ قال: يقول كذا وكذا وقد قتلنا عمار. قال معاوية: نحن لم نقتله، إنما قتله من جاء به، إنما قتله من جاء به، يعني الذي تسبب في قتله الذي جاء به، يقصد معسكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. يبقى هذا الأمر الأول الذي أعجب به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حمل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه إلى لبنتين، ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بأن للناس أجر ولك أجران يا عمار، وويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. الأمر الآخر وأنا نبهت عليه من قبل في دروس متفرقة، لكن هذا وقت لأنه حدث في بناء المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يحمل مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان يحمل معهم التراب والطوب وكذا، وكان يشارك عليه الصلاة والسلام، رأى أيضا منظرا أعجبه وأعجب بهذا العمل، وكان صاحب هذا العمل طلق اليمامي رضي الله تعالى عنه. كان هذا الرجل مهنته أنه بيخلط الطين بالماء أو الماء بالطين، يخلط الماء بالطين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قربوا اليمامية من الطين، قربوا اليمامي من الطين، فإنه أحسنكم له مسيسا. وده درس محتاج محاضرة كاملة. ليه؟ لأن اللخبطة والفهلوة والكلام فيما لا يعرفه الإنسان وان هو يفتي وتكلم ويدخل في اشياء فيتسبب في ضرر رهيب جدا جدا بسبب انه يتكلم بلا علم ولا يحسن شيء. يعني هذا اثر على المجتمع تاثيرا شديدا جدا جدا جدا. فالمح من هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقول للامه جميعا في سوره طلق والصحابه رضوان الله تعالى عليهم بيقولوا قربوا اليمامية من الطين فإنه أحسنكم له مسيسا، فإنه أحسنكم له. هو بيحسن كده، هو بيفهم في هذا، هو يفعل هذا بإتقان بإتقان. فلو كل واحد، احنا مش عايزين الأمة كلها تبقى أئمة وخطباء، لا نريد الأمة كلها أطباء، لا نريد الأمة كلها مهندسين، لا نريد الأمة كلها أساتذة جامعات. يا جماعة كل واحد في مكانه ويحسن ما يعمل، هتلاقي المجتمع بينهض. تلاقي المجتمع لو كل إنسان اتقى الله وعمل بما يرضي الله وأتقن عمله وأتقن الذي يحسنه، لا وجدت مجتمعا متغيرا ومتغيرا عما نجده الآن. إن تخلف المسلمين عن ركب الزعامة العالمي ليس يعني ظلما وقع بهم، بل كان العدل الإلهي في أمة نست السنن الربانية ونست الرسائل التي أنزلت من قبل الله سبحانه وتعالى، وظنوا أن الريادة والسيادة مجرد أحلام وأمنيات. لا، أبدا أبدا. إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وأتقن عمله، أنا أتقن عملي وأنت تتقن عملك وكل إنسان يتقن عمله، لا نهض المجتمع وازداد رفعة وريادة وسيادة وقوة وقيادة. فهذه الدروس وغيرها، وإن كانت دروسا دينية وإن كانت دروسا قد تكون وعظية، إلا أنها دروس تربوية تفيد بلا شك بلا شك كل إنسان، كبير صغير، مثقف غير مثقف، متخصص غير متخصص. اقرأوها وتعلموها، وتعلموا من سيرة رسولكم صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أود أتكلم مع حضراتكم أكثر من ذلك، لأن فوائد الهجرة كثيرة وكثيرة جدا جدا. فإن طال بنا الزمان لعلنا إن شاء الله عز وجل أن نوفق لسرد ما تبقى من هذه الدروس العظيمة حتى ينتفع بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلناه، ونجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، الحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان، والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن موعظة